خدع قلبي عن هواك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم أحبابنا ومشاهدينا، وحلقة جديدة من قلب جديد. يا رب اجمعنا دايما على حبك وعلى طاعتك وعلى الخير اللي في الدنيا، علشان نلقاك يوم القيامة إن شاء الله ونحن في رحاب عرشك العظيم وفي ظل عرشك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بداية ما تنسوش أن رمضان خلاص بدأ يقرب جدا، أقل من 100 يوم، يعني عدد قليل جدا من الأيام ورمضان هيجي. فكل واحد يلحق يجهز نفسه، علشان رمضان بيجي بسرعة وبيخلص بسرعة، وبيكون فيه مفاجآت كتيرة جدا وكنوز ربانية كتيرة جدا احنا محتاجين ناخد بالنا منها كتير. ولذلك النهاردة يعني بحواراتي كده مع أصحابي من الشباب ومع الندوات والدورات التدريبية اللي بننزلها، لقيت كتير كتير كثيرين جدا من الشباب بيسألوني في موضوع مهم، وهو فكرة ان الانسان لما يحس ان هو مش محتاج النصيحة، او يحس ان هو مش عاجبه حد، او يحس ان هو احساس نفسي مشكلة شوية، ان هو حاسس ان هو كويس جدا وممتاز جدا ورائع جدا، مش قادر يقبل كلام حد ولا نصيحة حد، ولا قادر يستحمل كلام حد ليه، او حتى انتقاد سواء يعني بالنصيحة او سواء نقد سلبي بيحبطه او بيأثر عليه. وده في الحقيقة خلانا فكر كتير جدا في قلب جديد النهاردة، ان احنا محتاجين نطرح مع بعض يعني ايه قلب. بس القلب ده بيكون طائع، والقلب ده بيكون منكسر لله سبحانه وتعالى. ولا احنا فاكرين ان كلمة قلب طائع او قلب منكسر او قلب متذلل لله ان معناها ان يكون الانسان ضعيف وفي احتياج للناس خالص. قلب منكسر ومتذلل لله معناها انه قلب يحيا حياة جميلة، يحيا حياة طيبة، لا يرى في حياته الا ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هي مش شايفة في حياتها غير ان هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي عكس القلب الخاضع والمنكسر والمسكين والجميل هو القلب المتكبر، او القلب اللي فيه كبر وفيه اعجاب بالنفس وفيه حب الهوى الشديد. ولذلك النهاردة هنقف وقفة شوية مع مرض كبير قوي بيدخل القلوب وبيسيطر عليها، وفي نفس الوقت بيعمل لنا مشاكل كتيرة جدا. المرض ده هنجمع بين حاجتين، بين الكبر وبين الإعجاب، بين ان انا معجب بنفسي جدا. في فرق كبير جدا بين ان انا معجب بنفسي، بمعنى ان انا هذا في نطاق سلبي، انا معجب بنفسي وانا شايف نفسي ومحدش احسن مني وانا احسن من كل الناس ومحدش ينصحني وانا عارف مصلحتي ومحدش يتكلم معايا في الموضوع ده، فبيرفض النصيحه سواء من والده او من والدته او من حد كبير او حتى من حد في سنه او من حتى من صحابه. وبالتالي المشكله هنا فين؟ ان في ناس بتعجب بنفسها، او بمعنى اصح بيحس بنوع من الرضا عن النفس لما يعمل شيء كويس. في واحد لما يعمل عمل كويس، يساعد ناس فقيره، يصلي صلاة الفجر في المسجد، يتعلم علم كويس، يساعد غيره ان هو يقف في حاجة غيره، ده مش اعجاب بالنفس. انا مش معجب، انا مش عامل ده للغرور او للكبر او للاعجاب، انا عملت ده عندي نوع من سميه في علم النفس الرضا عن النفس، انا مبسوط من نفسي. ومن حقك تنبسط علشان تساعد نفسك تكمل في الطريق اللي قدام. انما لو احنا دايما بنجلد الذات وبنقهرها وبنزلها وبنتعبها، مش هتعرف تكمل معايا، هتتعب مني في الطريق. فبالتالي هي محتاجة جرعة دفع ان احنا نقولها كملي، يلا شوية موتيفيشن، حافز ودافع قوي يؤثر ويفيد وفي نفس الوقت يحثنا على الاستمرار في الطريق. عكس الكلام ده هو الاعجاب اللي بيخليني مش بقبل نصيحة حد، مش بعمل حاجة، مش بستفيد من حاجة، مش بتعلم حاجة، وفي نفس الوقت بظن ان كل الناس اللي حواليا بيحقدوا عليا وبيحسدوني وانا احسن منهم، وعشان كده هم يعني بيكلموني بكبر و و. فبالتالي خلي بالكم ان احنا محتاجين كل قلب بيسمعني، كل أذن بتسمع كلام بيدخل للقلب فبيفكر فيه، سواء حضراتكم أو بيشوفونا على الإنترنت أو حتى بيرسلونا على الفيسبوك على صفحتنا اللي بتظهر على الشاشة مع الوقت. النهاردة هنقف الوقفة دي علشان ناخد بالنا من الكبر ومن العجب، لما بيستولى على القلب بيعمل مشاكل كتيرة جدا، وكأن في استعمار كامل للقلب، دخل فيه الشيطان، دخل فيه هوى النفس، دخل فيه حب الذات، دخل فيه الإعجاب والغرور. وربنا عز وجل علمنا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. وربنا سبحانه وتعالى علمنا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إني نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وبالتالي البداية مع ابن القيم. ابن القيم كان بيقول كلام مهم جدا، بيقول ايه؟ بيقول من انفع مال القلب، اكتر شيء بينفع القلوب. يلا يا اصحاب القلوب اللي بتسمعونا، نركز في الكلام ده. اكتر حاجة بتريح القلب، بتنفع القلب في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، في طريقه للجنة، في طريقه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من انفع مال القلب هو النظر في حق الله. ان انت تنظر في حق الله عليك، ربنا ادالك ايه ورزقك بايه وخلاك تعبده وخلاك مسلم وخلاك بحجابك وخلاك تسمع كلام طيب، وغيرك دلوقتي ليس بمسلم وليس بيتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرك دلوقتي ممكن يكون بتعمل معصية مع شاب أو بتكلمه في التليفون، وغيرك بيعمل كذا، وغيرك بيسرق، وغيرك بيظلم، وغيرك بيفترع على ناس، وغيرك بيقتل، وغيرك بيسفك الدماء، وغيرك بيشرد عائلات وأسر، وغيرك وغيرك. ولكن ربنا اختارك عشان تسمع الكلام ده. فمن أنفع مال العبد والقلب العبد أن ننظر في حق الله عز وجل علينا نعم وعطاءات وخير وهدى. هل شكرت؟ هل رضيت؟ هل حمدت ربنا سبحانه وتعالى؟ هل صليت العشاء؟ هل صليت الفجر النهاردة؟ كل دي أسئلة محتاجين نقف عندها عشان نشوف إجابات. فابن القيم بيقول خلي بالكم عشان نعالج مشكلة الكبر والغرور والعجب والكلام ده، بص على حق الله عز وجل عليك. طب لما بتبص على حق الله عليك بتلاقيك ايه بقى؟ ذلك يورث النفس ايه بقى؟ يورث النفس المسكنة، وفي نفس الوقت بيخلصه من الكبر والعجب والرياء، وفي نفس الوقت بيخلي القلب في ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، ويجعل القلب على يقين انه لا قبول ولا رحمة ولا مغفرة الا بإذن الله. بيخليك لا تعتمد على عملك، ولا تعتمد على الدعاء، ولا تعتمد على إمكانياتك ومهاراتك، لا تعتمد إلا على الله، يعني تسليم خالص لله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات دي إن إحنا مثلا ممكن تلاقي حد صلى ركعتين أو صلى الفجر أو عمل عمرة، فهو بيدعي في العمرة تحس إن قلبه مطمن جدا إن كل الدعاء هيستجاب. ليه؟ أنا لسه مصلي ركعتين، أنا لسه عامل عمرة، أنا لسه قارئ جزء من القرآن. خلي بالك بقى، انت سند على ايه؟ هل انت سندت على الركعتين او الايتين او الدمعتين او العمرة او الطواف او كذا، ولا انت سند على قبول الله ليك؟ يبقى انت وانت بتدعي وبتصلي، هل انت معتمد على العمل اللي انت عملته والطاعة اللي انت عملتها او الصلاة اللي انت صليتيها او الحجاب اللي انت لابساه، او ولا انا معتمد رغم ده كله على الله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي خلي بالكم ان الكبر والغرور دي فخوخ ومصائد للشيطان، الشيطان مش هيسيبك. ولذلك سعد بن ابي وقاص كان بيقول ايه؟ بيقول يا بني، بينصح ابنه، بيقول يا بني اياك والكبر، اياك والكبر، وليكن ما تستعين به عليه. عشان تستعين على مرض الكبر في القلب خلي بالك من حاجتين. اول حاجه، ما على ماذا كنت؟ انت مخلوق ازاي؟ انت جاي منين؟ انت جاي من نطفه، والى اين ستصير؟ فكر في نفسك يا بني ادم، يا اللي عندك فلوس او عندك سلطه او عندك منصب او عندك جاه او عندك اعوان او عندك مؤيد او عندك او عندك او عندك، فكر في نفسك شويه، اعرف انت جيت منين، وبعد شويه اعرف انت رايح على فين. انت جاي من نطفه ضعيفه حقيره ذليله خلاص كده، ولكنها من حلال، ولكن الى اين ستذهب؟ ستذهب إلى حفرة، إلى قبر، هتدخل وتقفل عليك وتغلق الأبواب، وينساك الأهل والأصحاب، ويتركك العشيرة والأحباب. هي دي الحقيقة. لذلك من علم من ماذا خلق وعلم إلى أين سيصير، علم أنه عبد فقير ذليل ليس له علاج إلا الله عز وجل الهادي الشافي. يبقى خلي بالك، مهما كنت ومهما كان ومهما ومهما، علمك منصبك كل ده هيضيع، كل ده هيقف، كل ده هينتهي. العلم اللي عنده علم كبير جدا بيتباهى ويتكبر بيه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللي متكبر بشخصه وذاته وجنوده وأعوانه وأتباعه ومعجبيه ومحبيه، ما تنساش لو أنت كنت ظالم أو لو أنت كنت كذا، ما تنساش هامان وغيره، ما تنساش ده، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ما تنساش. يلي متكبر ومعجب بنفسك على والدك ووالدتك الكبار في السن اللي تعبانين اللي شقيوا عليك، عشان انت دلوقتي عندك اكاونت على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وغيره، وتتعامل مع وسائل التكنولوجيا ومش عارف ايه، ولكن هم دقه قديمه ما يعرفوش، ما عندهاش اكاونت على الفيسبوك وما عندهاش وما عندهاش، والدي مش فاهم اللي انا بتكلم في ايه، وهم ما يعرفوش حاجه اصلا عن الموبايل والاندرويد والتاتش والكلام ده. فبيبدا يكلمهم وينهارهم ويبدا يعلي صوته عليهم، او هي نفس الكلام. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، نماذج مختلفه بنعيش في وسطها واحنا جزء منها. خلي بالكم في الاخر كلنا هنرجع لربنا سبحانه وتعالى. فكر ان كل شيء بمراد الله، لا يكون في ملك الله الا ما اراد الله. طيب، طب الكبر والاعجاب والغرور ده لما بيستحوذ على القلب بيعمل ايه؟ بيعمل شويه مشاكل. اول حاجه سلب القبول. واحد بيدعي ومعتمد على الركعتين او الايتين او الدمعتين، ربنا لن يقبل. واحد بيصلي ومعتمد ان الصلاه بتاعته دي هي اللي هتخليه يشتغل وهي اللي هتخليه يتجوز فلانه، فبيصلي علشان يتجوز فلانه وبيقيم الليل عشان يدعي بس يتجوز فلانه، فهو كل عبادته من حد يعني يعبد الله ولكن عشان البشر مش عشان ربنا يرضى. سلب القبول. اللي معجب على الناس اللي بيمن عليهم اللي بيستكبر عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث مهلكات: شح مطاع، بخل مطاع، شح مطاع، وهوى متبع ماشي ورا دماغي، ايوه انا هو كده وانا احسن واحد، واعجاب المرء بنفسه. فبالتالي سلب القبول اول مشكله. بيبقى بيصلي وبيصوم وبيزكي ولكن عمل ده عشان الناس، فدخل فيه شويه رياء على شويه اعجاب على شويه غرور على شويه كبر، فبقت مشكله كبيره. ولذلك الله عز وجل في سوره الفرقان يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم استرها يا رب علينا ونجينا وثبت قلوبنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على أقوام هتيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام بيتكلم عنهم، مين الأقوام دول؟ الأقوام دولت بيصلوا زي ما احنا بنصلي، بيقوموا الليل، بيصوموا، بيزكوا، بيقرأوا القرآن، بيعملوا كل الكلام ده، ويجوا يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، كلها حسنات، جبال من الحسنات، فرحانين بيها، سعداء بيها، مسرورين بيها جداً. وفجأة فيجعلها الله هباء منثورا، عمل زي القطن اللي طار ومشيت خلاص. طب ليه يا رسول الله الكلام ده؟ ده دول كانوا اما انهم اخوانكم، اوعى تفتكروا ان انا بتكلم على غير المسلمين، لا لا لا، انهم اخوانكم ومن بين جلدتكم، ده قرايبكم كمان واخواتكم واصحابكم. ويقومون من الليل كما تقومون ويصلون كما تصومون، بيعملوا كل اللي احنا بنعمله، ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما تكبر واعجب بنفسه واصابه الغرور والرياء ما بقاش فرق معاه نظر الله عز وجل اليه اصلا، ما بيراقبش ربنا. ابو سعيد الخدري بيقول: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات، يعني من الكبائر. ممكن واحد كده بيعمل حاجه فاهم انها بسيطه جدا مش واخد باله منها، ولكن كان الصحابه رضوان الله عليهم يجعلوها كالكبائر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلي بالكم من المعنى ده. يبقى رقم واحد سلب القبول، رقم واحد سلب القبول، خلي بالكم الكبر والعجب والرياء ودخول القلب في الإطار ده بيدخل في عدم القبول. الحسن البصري بيقول، هو سليل بيت النبوة وتلميذ سيدنا علي بن أبي طالب، يعني شيخ سيدنا علي بن أبي طالب، ويقول في أهل العلم أن الحسن البصري كلامه ككلام الأنبياء، بيقول: إنني قابلت أقواما كانوا يعملون الحسنة فيخافون ألا تقبل، فكانوا يكونون وراءها بالشكر لله عليها. يعملوا الخير والطاعة والعبادة قاعدين يشكروا ربنا عليها: يا رب الحمد لله إنك وفقتنا نسمع كلمتين، يا رب وفقتنا بنشكرك، إحنا ساعدتنا نصلي، ساعدتنا نقرأك، وساعدتنا نذكرك، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا ضمير نأكل من الحلال، لا نفعل الحرام، لا نرتشي، لا نتعامل بربا، لا نسفك الدماء، ولا نعين على القتل، ولا نظلم أحدا، ولا نأخذ حق الغير، ولا نقطع الرحم، ولا نعق الأب والأم أو الآباء والأمهات. فبيعملوا الحسنة ويتنوهم وراها علشان يشكروها ويقولوا رب اقبلها. وأدركتهم حينما يفعلون المعصية كانوا يندمون عليها ويظلون وراءها بالاستغفار حتى ترفع، يعودوا يسبحوا ويستغفروا: يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، استغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. ف فدول اقوام كانوا عايشين على كده، انما في ناس تانية لا يتمتع الا بالمعصيه، قلبه ما بيحسش بطعم الحلاوه والبهجه والسعاده الا لما يقابل بنت او هي تقابل ولد، او هو يعمل معصيه معينه، او يدخل على موقع مش كويس اباحي على النت ولا غيره، ولا لما يعمل يكلم بنت في التليفون ويعكسها، او لما هل حلاوه القلوب النهارده يا شباب بقت موجوده في معاكسه بنات او في مكالمه ولاد او بنات مع بعض او صحوبيه او جواز عرفي او كده او كده او كده؟ هل هو ده؟ هل سعاده القلب النهارده ما بيجيش غير في البلاي ستيشن ولا في الوعد على الفيسبوك او في الشاتنج او في غيره؟ هل ما بيجيش الا في معسكر او في رحله او سفاري او غيره؟ مش عيب ان احنا نعمل حاجات تفرحنا، ده مطلوب، ونستمتع بحياتنا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن بالحلال وبما شرع الله. وفي نفس الوقت طب فين حلاوه القلب من الايمان من حب ربنا؟ اوعى تفتكر ان الشاب الملتزم ده او البنت المحترمه بحجابها باخلاقها بزيها او حتى غير المحجبه وربنا يهديها، لا ما بتكلمش بنات، ما بتتعاملش بالحرام ولا اخره، يعني هي فاضله خطوه مهمه جدا مع ربنا، ولكن في النهايه الطاعة والعبادة بيدونا حلاوة في القلب تريحنا مع ربنا عز وجل في حياتنا. فاللي هو فاهم انه ما بيكلمش بنات ده دقة قديمة وما بيفهمش ومش عارف ايه وايه وعايش حياة بائسة وتعيسة ومحبط اطلاقا. ده هو ربنا رزقه حلاوة القرب منه وحلاوة عبوديته سبحانه وتعالى، فاداله حلاوة الإيمان بدل ما يبقى الحلاوة من لقاء بنت تضحك عليه ولا تكلمه ولا تضيع فلوسه ولا مش عارف، وبعد كده في الآخر بتسيبه وتمشي. أو في نفس الوقت يقع في معصية وكبيرة من الكبيرة وربنا غضبان على الوقت ده. فخلي بالكم الكبر بيعمل مشاكل كتير زي سلب القبول. الحاجة التانية، اللي بيتكبر بيتلغي من كشوفات الدنيا. احنا معانا تليفون. اللي بيتكبر بيبقى عنده مشكلة انه بيلغى من كشوف الدنيا. يعني ايه كشوف الدنيا؟ يعني هو موجود وسط الناس ولكن مذلول، ذليل لفلوسه، ذليل في وسط الناس، نفسه الناس تعرفه وتشاور عليه، فهو طول عمره عايش عشان الناس تتكلم عنه وتشاور عليه وتمدحه وتسبح بحمده ومش عارف ايه. فبقى في وسط الناس اللي ربنا عز وجل يضعه لن يرفعه سبحانه وتعالى. فربنا بيذل، يعز ويذل. فالمتكبر دايما اللي شايف نفسه والزهو واخده، اوعى تظن ان هو الناس بتقدره كده، لا خالص. ده هو حتى لو هو له يعني قامه وكبر ومش عارف ايه، والناس بتعامله بالقامه دي حتى لو مزيفين في معاملتهم معاه او حاجه خادعه ليه نظرا لقوته او لاعوانه او لمؤيديه او لغيره، ولكن هو من جوه مكسور تعبان، مش عارف يعيش على حقيقته، ومش عارف يعيش كبني ادم بسيط وعادي وعبد لله سبحانه وتعالى، بيرى في نفسه انه مخلد او اله او الى اخره. فبالتالي خلي بالك من الغاء من كشوف الدنيا وكمان الغاء من كشوف الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث صحيح مسلم. مش هيدخل الجنة إلا قلبه فيه ذرة كبر. ولذلك أهل الجنة سلام عليكم طبتم. الله عز وجل يطيب القلب، يعني يمحو منه عز وجل أمراض الدنيا من الكبر أو الإعجاب أو الغرور أو إلى آخره. عشان كده أهل الجنة ربنا عز وجل يقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وبالتالي كل واحد يخلي باله أن الكبر بيعطلك عن خشوعك زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، الكبر بيعطلك عن حب الناس، الكبر بيعطلك عن التواضع، الكبر بيعطلك عن التذلل لله، الكبر بيعطلك عن الاستمتاع بحلاوة الإيمان والعبادة، وفي نفس الوقت بيسلب القبول، وفي نفس الوقت بيبعدك عن الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا أبالي. فخلي بالكم الأصل في الحياة العبودية لله، ولذلك العبودية قمة الذل لله وقمة الحب لله سبحانه وتعالى. إنما اللي شايف نفسه متكبر هيعبد إزاي؟ وخلي بالكم الكبر صفة إبليس، إبليس أبى واستكبر. فهل يا ترى ناخد صفات الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين من التذلل لله سبحانه وتعالى، من العبودية والافتقار لله عز وجل، ولا هاخد صفات إبليس والشياطين انه تكبر واستكبر وعلى في الأرض يبقى خلي بالك انت رايح فين. ولذلك النعمان بن بشير بيقول: من مصائد الشيطان، الشيطان بيعمل شوية مشاكل، بيقول: من مصائد الشيطان البطر بأنعم الله. ربنا يديلك وأنا مش موافق، ربنا يديلك وأنا مش راضي، ربنا يرزقك وأنا مش عاجبني، ربنا يرزقك وأنا مش بشكر. فمن مصائد الشيطان بالنسبة للكبر البطر بأنعم الله عز وجل، يخلي دايما عندك مش عاجبني مش موافق، هو كده. والحاجة التانية الفخر بإعطاء الله عز وجل، ربنا اللي بيدي لك، وأنا عندي ستة تعرفوش إمكانياتي، أنا أجمد واحد في الدنيا دي، أنا أكتر واحد عنده، فهو بيفتخر بعطاء الله لي وما بيشكرش ربنا، بيفتكر إن الكلام ده من إمكانياته ومهاراته بس. وحتى لما ربنا يستجيب له الدعاء يظن إن الموضوع جه كده، مش ربنا استجاب له عشان يقول الحمد لله رب استجبت لي، لا ده هو بيظن الموضوع ماشي كده، أنا ورزقي بقى. وهذا كلام منافي للحقيقة. الحاجة الثالثة بقى إنه بيتكبر على عباد الله، عنده نوع من الكبر على عباد الله، كبر عليهم، مش عاجبه حد، مش عايز يتعامل مع حد كويس، دايما يتعامل كده بشيء من العنطضة والكبرياء وهذا ليس حقيقي. فبيحاول يعوض النقص اللي جواه من إن الناس مش بتقدره وتديله مكانته، إنه بيستعلي عليهم أو إنه بيصطنع نفسه بشكل مختلف، فالناس بتعرف الكلام ده لأن ربنا خلقنا كلنا ولاد 9 أو ولاد 7. ولذلك خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم علم عمران بن حسين الرواية ببساطة عشان عايزين نهاية الرواية. سيدنا عمران بن حسين قبل أن يدخل في الإسلام كان رجل ذكي عنده عقل، ففي يوم من الأيام قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمران كم إلها تعبد اليوم؟ تعبد كم إله؟ قال أعبد سبعا، بعبد سبع آلهة، ستة في الأرض واحد في السماء، بعبد ستة في الأرض واحد في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى من تعد رغبتك ورهبتك؟ لما تحب تاخد حاجة وتتمنى شيء يجيلك أو خايف من حاجة بتعمل إيه؟ بترجع للإله اللي فين؟ قال للذي في السماء. فسيدنا عمران بن حسين قال يا رسول الله أو يا محمد، فوقتها طبعا أسلم بعد كده سيدنا عمران، وطلب النبي يدعي له أو يقول له وصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهبني رشدي وقني شر نفسي. أنا بوصيكوا بالدعاء ده، هذا الدعاء يكتب بماء الذهب، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، يا رب قني شر نفسي، شر الكبر والغرور والعجب والرياء، يا رب قني شر ان انا فاهم ان مفيش مني اتنين وعقلي ده ما حصلش وامكانياتي جبار، يا رب قني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي. ادعوها معايا وامنوا على الدعاء واكتبوها في كل، انا دي دعوتي يعني من الدعوات الاساسيه في حياتي، لانها كانت دعوه واحد النبي وصى بيها فاسلم بيها. احنا بقى مسلمين وعايزين ربنا يلهمنا الصواب ويلهمنا الخير، قد ايه الدعوه دي لها عمق في علم النفس وفي علم العقل والتفكير وفي علم الدين والشريعه. اللهم الهمني رشدي، رب وفقني كده اخد القرار السليم ويصل الامر ده وخليني افكر كويس، ويا رب وقني شر نفسي، وقني شر نفسي، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. معانا مين؟ أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، اتفضل يا
فندم. أنا عندي سؤال يعني.
اتفضلي.
يعني أنا كنت يعني كنت على علاقة مع واحد، بس يعني واحد ده كان هو متجوز ومخلف وكده. بس انا الحمد لله دلوقتي يعني خلاص ما بقاش اكلمه تاني يعني فكر.
تمام، وانت متجوزه ولا لسه؟ اما طلال الخط فصل. طب معلش سامحينا يعني كلمينا تاني عشان بس نعرف الموضوع على بعضه عشان ما نقولش اجابه يعني مش كامله. بس هنا بنتكلم في ان الشيطان لما بيبدا يحط مصائد وفخوخ لينا بيحط الكبر والعجب والرياء، بيصغر المعصيه في عينينا جدا فبنعملها ونتعود عليها ومش واخدين بالنا منها، بيصغر حلاوه الطاعه قوي فما بنواظبش عليها او ما بنستمرش او مش بنحس ان هي جميله ومهمه في حياتنا. وبالتالي ده بينقلنا نقله ثانيه، ان مش بس بيسلب القبول او ان هو بيتلغي من كشوف الجنه او الدنيا، لا ده في حاجه كمان، ان الجنه والنار اتكلموا مع بعض. الجنه والنار اتكلموا مع بعض، فالجنه بتقول يا رب يا رب مالي لا يدخلني، مالي لا يدخلني الا الضعفاء والعجزه والمساكين، يا رب ليه ما بيدخلنيش الا العجزه والمساكين؟ ناس الفقراء. طبعا كلمه المساكين هنا مش مقصود بيها اللي هو المسكين يعني الفقير المادي، لا، المسكين يعني المتذلل لله عز وجل. ممكن يبقى معاه مليار جنيه بس متذلل ومنكسر لله، فلوسه من حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. لا، احنا عايزين ناس ملتزمه على خلق وعلى دين، عندها فلوس تساعد الامه دي في نشر العلم وفي نشر الفكر الاسلامي الوسط الجميل وفي التواصل مع العالم كله. احنا عايزين والتكنولوجيا ونعمل ونكتشف اكتشافات واختراعات وعلاجات ووسائل تكنولوجيه وغيرها تفيد الامه وتفيد العالم. فالجنه بتسال يا رب انا ليه بيدخلني الضعفاء وعجزه الناس والمساكين، والنار بتقول يا رب انا ليه وثرت بالمتكبرين والجبارين، الجبار اللي بينتقم من الناس ويذلهم ويقتلهم ويبيدهم، والمتكبر اللي بيتكبر على الناس يعني متكبر. فالله عز وجل قال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالرحمة عنوانها المسكنة والضعف والتذلل لله عز وجل. مش معنى ان انا منكسر وبتذلل لله ان انا ماشي بالشارع موطي دماغي وعامل كده وماشي ما بضحكش وما لا، التذلل ده في القلب، بتكلم مع الناس وبحب الناس وناس بيحبوني وليا كلمة وليا مقام وليا علمي وليا كذا، بس انا من جوايا منكسر ما بتكبرش وما بظلمش حد. انما رحمتي انما انت رحمتي ارحم بك من اشاء. طب والنار؟ انما انت عذابي اعذب به من اشاء. فخلي بالكوا ان دي الجنه ودي تفاصيلها. طيب تعالوا نكمل المكالمه مع امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا امه. حضرتك كنت على علاقه بانسان متجوز وعنده اولاد وبعد كده اتقطع، يعني انت قطعت العلاقه دي صح كده؟ طيب
بس انا غلطت معاه، بس انا ما غلطتش يعني غلطت، بس يعني قبلة وكده يعني صابني منه قبلة او كده يعني، بس مش
انت متجوزه يا امه الله؟ مش متجوزه؟
لا انا مخطوب.
مخطوبه؟
طب.
طب العلاقه دي كانت وانت مخطوبه اصلا؟
طب
وخطيبك ايه علاقتك بيه؟ يعني في تفاهم، في راحه لبعض ولا ايه؟ معلش قطع تاني. طيب واضح ان في مشكله في الخط، معلش يا ام طلاب لو تعرفي تكلمينا تاني برضو عشان يبقى الموضوع على بعضه يعني. طيب نكمل ان حرمان من الجنه من الناس اللي هيدخلوا الجنه، الناس اللي بيتذللوا وينكسروا لله، انما المتكبر والمغرور ده ما بيدخلش الجنه، ده بيدخل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول حديث في الصحيح: يكون قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. بيقرأوا القرآن اهو، صوتهم حلو جدا وحافظين كتاب الله ومعاهم اجازات كمان، لا يجاوز حناجرهم، بيقولوا بس، تقعد معاه يكلمك بقال الله وقال الرسول بس، في الحقيقه او في اخلاقه او معاملاته بيظلمك ويشتمك ويغتاب وينم ويظلم خلي بالكم من النموذج ده. معانا مين؟ طب معلش الخط تاني فصل. فخلي بالكم من الناس اللي بيدعوا الدين ويدعوا العلم ويدعوا القرآن ويدعوا الكلام ده، ولكن لما تعاملوا لما تتكلم معاه تلاقيه كاذب او منافق او مرائي او بيقول حاجه وبيعمل حاجه تانية. الكلام لا ابلغ وصف كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز حناجرهم، يا دوبك اخر القران عنده انه قاله. يقولون قد قرانا القران، احنا قرينا وده احنا يعني مشايخ الدنيا وعلماء الدنيا كلها. فمن اقرا منا ومن اعلم منا، مين احسن مننا ومين اعلم مننا ومين يعرف الدين ده اكتر مننا، ومين دول؟ خلاص، اولئك منكم واولئك هم وقود النار. والحديث في الصحيح، الحديث ده من الاحاديث المرعبه في حياتنا. لازم تقعد كل مره تعمل حاجه قبل الحلقه مثلا، اقعد تحط نيتك، تكتب كلمه على الفيسبوك هتكتبها ليه وعايز من وراها ايه، ربنا يحاسبك عليها. تكتب حاجه على تويتر، تقرا في كتاب، بتكلم واحد صاحبك، راعي الامانه في الكلام، راعي الصدق في الكلام، راعي الاتقان لما تكون بتعمل حاجه بتعلم الناس، بتفيد الناس بمعلومه ولا بدوره تدريبيه ولا بمحاضره ولا بندوه، اتقن اللي انت بتعمله واتقن عملك وعلمك وتعلم كويس وقول لهم الكلام ده صح وما تضحكش عليهم. اوعى تاخد من الناس مقابل على علم انت مش متعلمه، على حاجه انت لا تفقه فيها، انت قريت عنها معلومتين وضحكت عليهم وقلت لهم الكلام ده. فخلي بالك ده الحديث ده مرعب، لان كل واحد بيتكلم بدون علم هيتحاسب، علمتهم غلط ازاي وانت بتقول كلام وبتعمل عكسه. اعمل واجتهد ان انت قول واجتهد ان انت تعمل اللي انت بتقوله عشان توصل في الاخر. ولكن لو احنا هنبص ان اللي هيعظ الناس فقط هو الذي لا يعصي، إذن فمن يعصي العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش هنلاقي حد. طيب رقم 4 من مشاكل الكبر والغرور، من المشاكل ان هو بيحشر يوم القيامة مذلول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال تطأهم الناس. يعني الكلام ده الذر يعني صغار النمل، النمل لسه صغير لسه مولود. تخيل يوم القيامة فيه ناس والعياذ بالله المتكبرين اللي في الدنيا اللي شافوا نفسهم دول هيجوا في الآخرة قد صغار النمل، النمل لسه مولود في شكل راجل، شكل بني آدم، تطأهم الأقدام، الناس بتدوس عليهم ومش واخدين بالهم. ايه ده؟ تخيلوا النموذج ده موجود يوم القيامة؟ انت ماشي كده بتدوس على ناس او ناس بتدوس عليك لانك كنت متكبر والعياذ بالله. الحديث ده يخوف. انت فين بقى؟ وحد شايفك اصلا؟ ولا حد يعرف عنك حاجة؟ بصوا الذل: كما تكبرت على خلق الله ولا عباد الله، ظلمت وقتلت واخذت الحقوق و او تكبرت في جاهك ولا في لبسك ولا في مالك ولا في غيرك، بص ربنا يعمل فيك ايه؟ بص الرسالة عاملة ازاي؟ هتيجي يوم القيامة كان هينفعك بقى الخمسين ستين سنة بتوع الدنيا دولت كبر وغرور ومش عارف ايه؟ طب والآخرة خالدين فيها دي هتعمل ايه؟ ويوم القيامة الخمسين ألف سنة الناس عمالة تدوس عليك، هل يساوي هذا لحظة واحدة كبر على عباد الله في الدنيا؟ كبر على خلق الله؟ كبر على من تعاملهم او من تتعامل معهم من اهلك او من جيرانك او من اصحابك او من ترعاهم او من انت مسؤول عنهم؟ تفكروا في المعنى ده. وانا الكلام ده ليا اولا عشان نقف عنده، ولما تلاقي حد بدا ياخده ده انصحه وقف جنبه، ما تسيبوش يشغل يضحك عليه وياخده في الشباك بتاعته. سيدنا عثمان بن عفان بيقول: لو انني بين الجنه والنار، لو انا كنت بين الجنه وبين النار ولا اعرف مصيري، يعني لو الجنه عن يميني والنار عن شمالي وانا مش عارف ادخل الجنه ولا النار. سيدنا عثمان بن عفان بيقول كده: مش عارف ادخل الجنه ولا ادخل النار، لتمنيت ان اكون رمادا قبل ان اعرف. يا ريتني بتمنى اكون تراب قبل ما اعرف، لانه مش هيستحمل صدمه انه يدخل النار. تخيلوا سيدنا عثمان بيقول الكلام ده، تذلل وانكسار لرحمه الله عز وجل. في ناس من يقول لك: لا 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 انا من اهل الجنه اصلا، اصل انت من الاولياء. هي كلمه كده بتتقال وبتتحط وخلاص، كلمة اللي منتشرة دلوقتي على الفيسبوك أو غيره بخصوص الشباب: أنت كده من الأولياء، الوالي ده من حقه يزني ومن حقه يشرب سجاير ومن حقه يعمل حاجات كتيرة، أصله خلاص ربنا غفر له. أنت عرفت منين إن أنت من الأولياء؟ ده إحنا بنتمنى اللهم اجعلنا منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مين بقى قال في القرآن إن الوالي ده من لو سرق أو زنى أو عصى مغفور لي وربنا ما بيعدها له وربنا غفور؟ مين اللي قال كده؟ ده الوالي ده اكتر واحد عنده ورع وتقوى وايمان في قلبه عشان بيعلم غيره، لان ربنا اصطفاه واختاره من بين العباد، فاصطفاه المقام الولايه لله عز وجل. الله ولي الذين امنوا. فبيبقى لما يبقى ولي في هذا المقام يكون بيزني وبيشرب خمره ولا بيشرب سجاير ولا بيشرب حرام وبيتعامل مش عارف ازاي وهو كده ربنا غفر له؟ ليه؟ هو من اهل بدر، اعملوا اللي انتوا عايزينه ربنا غفر لكم؟ فين الكلام ده وفين الدليل وفين النبي قاله؟ ما شفناش حد من الصحابه هم اولياء كلهم حد بيشرب الخمرة عشان هو طلع ولي، أو حد بيظلم الناس عشان هو ولي، ولا إحنا بنحط مسكنات عشان نحطها كده قدام الناس إن المهم مع ربنا قلبك؟ لا، المهم مع ربنا قلبك وعملك. قلبك كويس أوي يكون عمران بربنا، بس عمران بربنا ما بيسمعش كلامه وما بيطعوش وما بيبعدش عن المعصية، يبقى فين الإيمان وفين عمران بقى؟ ده أنت عندك مشكلة، قلبك خربان. يبقى إذن الفكرة هنا إن دي خدعة ومصائد من مصائد الشيطان اللي بيخلي الواحد يندحك عليه، وفي كلمتين او في توب ان انا اقعد اقول بعض الاذكار مع نفسي وخلاص او مع مجموعه واقوم اروح وكده انا عملت اللي عليا وكده انا مؤمن وفي قمه الايمان. طب وفين العباده والصلاه والصوم والزكاه والتعامل مع الناس والدعوه وسط الناس؟ فين الكلام ده؟ مش موجود. يبقى لازم نفهم الدين صح علشان نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. ولذلك الشعر اللي انكتب من ابو علي الدقاق كان بيقول: تفكرت في يوم حشري ويوم قيامتي وأصباح خضي في المقابر ثاوية، وحيدا فريدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وسادية، رهينا بجرمي والتراب وسادية، تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابية، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائي. احنا نتعامل بالمعنى ده من انكسار وتذلل لله عز وجل. رقم 5 من المشاكل اللي بتيجي من الكبر، الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا عز وجل بيبعد المستكبر عن حلاوة الطاعة والعبادة، لأنه استكبر بنفسه بجاهه بسلطانه بماله بشياكته بوجهته بفلوسه بحياته بأعوانه بأتباعه ونسي استعانته بالله، فربنا حرم حلاوة الإيمان. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبالتالي بادر قبل أن تغادر، فكر مع ربنا كويس وعيلها مع نفسك من أول وجديد، وافتكر دايما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. استعن بهذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ودعاء اللي احنا في أول الحلقة: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الحاجة الثانية، اعرف قدرك وقيمتك عند ربنا عز وجل. اعرف انت قد ايه وانت مين اصلا. انت بيجيلك شويه برد او زكام او شويه كحه او ودانك بتتعبك او درس او سنه قد كده بتألمك، بتحس ان انت انعزلت عن الدنيا واللي فيها. فاعرف مقامك واعرف قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت عبد كل ما تتذلل وتنكسر يعزك، ما زاد الله عز وجل عبدا تواضعا إلا عزا ورفعة بين الناس. فخليك من الناس اللي ربنا بيرفعهم ويعلي قدرهم وشأنهم بين العباد. عايزك كمان تفتكر أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى. من علاج الكبر الدعاء، من علاج الكبر اعرف قيمتك وقدرك، من علاج الكبر شكر النعمة وتذكر لو اتحرمت من نعمة بتبقى عامل ازاي، من علاج الكبر زيارة مستشفى أو دار مسنين أو دار أيتام، تعرف قيمة اللي أنت فيه، تدخل مستشفى تشوف أمراض الناس قدامك، تحمد ربنا على اللي عندك، تشوف واحد فقير ومحتاج في دار مسنين ولاده سابوه هناك، تعرف قيمة اللي أنت فيه، تروح لدار أيتام تعرف واحد فقد أبوه وأمه أو سابوه أو أو أو، بص على أطفال الشوارع، بص على الناس اللي مش متعلمين اللي عندهم مشاكل في حياتهم، بص على الناس اللي عقلها مش كامل، بص على النعم اللي حواليك، واحمد ربنا واشكره. ولذلك يقول بعض الشعراء بيقول: الناس في غفلة والموت يوقظهم. ناس غفلانين والموت اللي بيصحيهم. وما يفيقون حتى يفقد العمر، ما بيفوقوش غير ما العمر ينتهي. يشيعون أهاليهم بجمعهم، كل يوم يشيع واحد وفي جمع كبير. وينظرون ما فيه قد قبروا، شايفين هم بيدخلوا القبر قدامهم. ويرجعون إلى أحلام غفلتهم، وبعد ما يعملوا كده يرجعوا تاني لأحلام الغفلة اللي هم فيها، كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا، كأنهم لا شافوا حاجة ولا عرفوها. ناخد معنا أخونا عمار. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عمار ازيك؟ يا عمار أنا سامعك، تفضل يا عمار.
أهلا بحضرتك في الشريف.
أهلا وسهلا أستاذ عمار، أهلا وسهلا.
والله حضرتك بس كان يعني عندي سؤال صغير يعني.
اتفضل يا فندم.
حضرتك انا والله يعني بكلم وحدي، تمام؟ فهي والله مش الخطا او ما شابه ذلك، لا والله، ولا حب ولا ما شابه ذلك، بس والله انا كل اللي بكلمها يعني كاخوه ما مش غير ذلك والله العظيم. حتى لما باجي اتكلم معاها يعني زيك، اخبارك تمام كويسه، اخبار الاهل والاحباب اكثر من كده لا. وحتى والله يعني انا مش هقول الكلام ده عشان مثلا واحد يقول مثلا ده بيدعى نفسه، لا والله يعني واحد دعاه للصلاه وكده، فالحمد لله تمام بالصلاه وكل حاجه وبس. فالواحد يعني اول ما سمع انت بتقول حكايه يعني واحد بيكلم واحده ومش عارف فكره من ده، فحبيت اتصل من سيادتك يعني.
طيب بص يا استاذ عمار، انت ترضى حد يكلم اختك؟
لا.
صح كده؟ طيب ترضى حد لما تتجوز يكلم زوجتك من وراك؟ حتى لو لا. كلام محترم؟
لا.
طيب يبقى احنا اللي ما نرضاهوش على نفسنا ما نرضاهوش على غيرنا. الحاجة التانية،
تمام،
الحاجة التانية ان نحن لسنا مسؤولين عن الناس، احنا مسؤولين عن نفسنا وعن اهلنا.
مظبوط.
فلو هي الحياة عاملة لها مشاكل وضعيفة وملهاش حد، والله عندك حلين: لا اما تتجوزها وتقف جنبها وتبقى خلاص حلالك، لا اما تترك هذا الامر للخالق والرزاق مش بتاعتنا. ليه بقى؟ لان الشيطان هيعمل ايه؟ هيدخل ده في الاول كلام محترم، وانت عامله ايه واخبارك ايه، الحمد لله كلام محترم ومؤدب جدا. بعد شويه الموضوع هيزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ان لما راجل يقابل امراه وبداوا يتكلموا مع بعض الشيطان تلتهم، الشيطان مش قاعد معاهم يسبح، الشيطان قاعد معاهم يقربهم من بعض بشكل او باخر، بس بشكل ايه؟ في غلاف شويه. لما يلاقي واحد ملتزم شويه يبدا يحط الموضوع في شكل غلاف حلو، احنا بنتكلم كلام محترم ومؤدب، ما عملناش حاجه، ما مش عارف ايه، مش عارف ايه. بعد شويه يقول لك طب والله يمكن نخطبها، يمكن مش عارف ايه، صنع حبيتها غصب عني، فيبدا يدخل في واحده ثانيه، طب ممكن نتقابل، طب ممكن، طب ممكن، والى اخر بقى نظره فابتسامه فلقاء فالى اخر الموضوع. اذا احنا من البدايه، من البدايه نقاوم الامر ده علشان ان احنا نكون في منأى عن المشاكل دي، لان الشيطان مش هيخلينا نعمل كده. يعني بمعنى اصح، هل اللي حضرتك بتعمله ده عمل خير؟ ربنا يعينك فيه اطلاقا. دي طاعه بتعملها اطلاقا. ممكن الشيطان يضحك عليك ويقول لك كده، بس هي مش كده، هي مغلفه بس. فبالتالي اوصيك يا اخ عمار، علشان يكون على قرب من الله، ربنا عز وجل مطلع وشايف وبيسمع كل شيء، الله يسمع ويرى ويرانا في كل ما نفعل. علشان احنا عايزين نرضي ربنا عز وجل ونفرح بينا النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش 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 وهلا بين قوسين كده نتكلم مع ناس لا يحل لينا، سواء بنت تكلم ولد او ولد يكلم بنت. الشيطان دايما هيدخل ودايما الوقت ده، يعني هفترض كده وانت بتكلمها في الوقت ده، في العمر مش بتاع حد، بتاع ربنا عز وجل، في الوقت ده موت، هتبقى ميت على معصيه ولا على طاعه؟ ميت على معصيه. طيب هفترض افتراض مش هيحصل، وانت بتكلمها النبي دخل عليك، فرض مش هيحصل اهو مثلا يعني، وقالك بتكلم مين؟ هتقول له ايه؟ مش هفترض. فاذا احنا عايزين نرضي ربنا عز وجل، واحنا هنقابله فيسالنا، وهنقابل النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصانا على النساء وعلى اعراض النساء وعلى المسلمات ان احنا ما حدش يتكلم مع واحده لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء. حد يقول لي بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو لو واحد كبير، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه اصلا بدات مع النبي وهو عنده 40 سنه. هو كده يعني في سن مش كبير. طب وبعد كده، طب الحديث ده كان في الخمسينات، يبقى هل النبي عنده شهوه يعني يعمل؟ لا. يبقى احنا اذا نلتزم بما شرعه الله عز وجل وبما امرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحنا كل ده هنعمله ابتغاء ارضاء الله عز وجل وفقط. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وصيتي في اخر الكلام النهارده، ادعي الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. اتنين، اشكر نعم ربنا عز وجل عليك وروح زور مستشفى عشان تعرف القيمه دي. ثلاثه، اعرف قيمه نفسك وقدرك عند ربنا عشان ما تتكبرش على خلق الله. اربعه، لو ظلمت حد رد له مظلمته واعتذر وتواضع لله. خمسه والاخيره، ادعي ربنا عز وجل ان يرزقك حسن الخاتمه. اللهم امين. اللهم ارزقنا جميعا وكل من يسمعنا الان نظره رحمه ورضا، وارزقنا حسن الختام بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تدع قلبي عن هواك.